هذا هو الدرس السابع من دروس التفسير، وهو الدرس السادس من تفسير سورة البقرة، وهو الدرس الثاني من حديث بني إسرائيل. وقد تحدثت في الجمعة الماضية عن الدرس الأول أو عن الحلقة الأولى من أخبار بني إسرائيل في سورة البقرة، وقد بدأت آيات الجمعة الماضية بالآية 40 وهي قوله سبحانه وتعالى وعز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وهذه الآية 40 تتحدث بإجمال عن النعم التي أنعمها الله على بني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ونفس التعبير موجود في الآية 47 أيضا من نفس السورة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالله سبحانه وتعالى يحرك بني إسرائيل إلى تذكر نعم الله عليهم. وفي درس اليوم الذي يبدأ بالآية 49 وينتهي بنهاية الآية 61 نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يعدد نعمه على بني إسرائيل نعمة نعمة. فنجد في هذا الدرس أن ربنا سبحانه وتعالى عدد على بني إسرائيل 10 نعم كاملة، بدأها بقوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وأنتم تنظرون إلى آخر الآيات. سنجد أن الآية الأولى تمن عليهم بالنعمة الأولى وهي نعمة نجاتهم من فرعون الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وكلمة فرعون لقد يطلق على حكام مصر، فرعون كان ملك عظيم، جميع حكام مصر قبل المفارسة كان يطلق عليهم هذا اللقب فراعنة مصر. ما هي علاقة الإسرائيليين بفراعنة مصر؟ ومتى بدأت هذه العلاقة؟ بدأت علاقة الإسرائيليين بالفراعنة من أيام يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام هو أول إسرائيلي دخل مصر كما يحفظه لنا التاريخ الديني الذي رواه القرآن الكريم، وهو أصدق الروايات على الإطلاق. دخل يوسف مصر ثم أرسل في طلب والديه وطلب إخوته جميعا. لما دخل يوسف وإخوته مصر أخذوا يتكاثرون في مصر حتى بلغ عددهم بعد 400 سنة، بعد 400 سنة، وهو الفرق التقريبي بين يوسف وموسى عليه السلام. بعد 400 سنة بلغ عدد الإسرائيليين في مصر 600,000. هذا العدد الهائل الذي انتهى إليه الإسرائيليون أفزع الفراعنة في مصر وأجزع أصحاب النزعة الفرعونية، وما زالت النزعة الفرعونية موجودة في مصر، ولدى كثير من كتاب مصر ينادون بالنزعه الفرعونيه، ولان مصر بلد فرعوني ومظاهر الفرعونيه سائده في مصر اليوم. كثير من الكتاب يكتبون بهذا، وكثير من الشعراء يقولون شعرا في هذا، وكثير من الفنانين يخدمون هذه القضيه، قضيه ان مصر فرعونيه. معنى ان مصر فرعونيه انها ليست اسلاميه، وانها ينبغي ان تعود الى يد الفراعنه من جديد. وحينما نقول ان مصر فرعونيه، او حينما يقال لنا ان مصر فرعونيه، معناها ان يقال لنا ان مصر قبطيه، وكلمه قبطي يعني معناها مصري قديم، يعني فرعوني. فكلمة قبطي معناها فرعوني او مصري قديم، وهي التي اخذت منها التسمية الانجليزية لاسم مصر. فهذه التسمية ايجيبت قريبة من القبط، فهم يفهمون ان مصر قبطية او فرعونية وينادون لهذه النزعة. اصحاب هذه النزعة دعوا الى ضرورة استرسال الجنس الاسرائيلي من مصر، وفعلا بدأوا الترتيبات للقضاء على الاسرائيليين. اخذوا يذبحون الابناء، واخذوا يستحيون النساء، يعني يبقونهن على الحياة للتمتع بهن وانحرافهن. ولذلك ارسل الله اليهم موسى عليه السلام. كانت رسالة موسى عليه السلام ذات شقين، الشق الاول في مصر وهو محدد بمناقشة فرعون وبتخليص الاسرائيليين من يد فرعون، هذا هو الجزء الاول. اما الشق الثاني والجزء الثاني من رسالة موسى عليه السلام فكانت مع الاسرائيليين في سيناء لتربيتهم ولتعليمهم، حينما اوتي التوراة ليعلم اليهود او ليعلم الاسرائيليين ما جاء في التوراة. جاء موسى عليه السلام في تخليص الاسرائيليين من يد فرعون، ولكن هل رضي الاسرائيليون بتخليصهم من الذل الذي كانوا يذوقونه ايام فرعون؟ ابدا، بدليل انهم واجهوا موسى عليه السلام في برية سيناء مواجهة صريحة واضحة. قالوا لموسى اوتينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نحن خاضعون للايذاء قبل ان تجيء وبعد ما جئت، متى يخفف عنا هذا العذاب؟ والايات تحكي تفاصيل ما جرى لبني اسرائيل. نلاحظ في ايات سورة البقرة، وهي كما قلت لكم سورة مدنية او من اوائل ما نزل في المدينة، انها تتعمد الاجمال فتعرض القضايا المجملة، لان هذه القضايا المجملة سبق تفصيلها في السور المكية، فسورة طه وسورة القصص وسورة الاعراف. السور المكية شرحت هذه القضايا بالتفصيل، اما السورة المدنية وهي سورة البقرة فاكتفت بان تشير الى هذه القضايا او الى هذه الحوادث اشارات عابرة، تبدأ كل اشارة او كل حادثة بقوله تعالى وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ واعدنا موسى وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ استسقى موسى لقومه إلى آخر هذه القصص والعبر والذكريات التي حملتها الآيات. النعمة الأولى التي يمنها الله على بني إسرائيل هي نعمة نجاتهم من يد فرعون، وهي نعمة عظيمة لو كانوا يعلمون. ان يخرج شعب من العز الى الذل الى العز، هذه نعمة لا يقدر قدرها الا من قدر العزة نفسها. ان يخرج شعب كامل من العبودية الى الحرية هذه نعمة رائعة، ولكن هناك بعض الناس يكرهون الحرية لان العبودية اصبحت في دمهم، اصبحت في ديانهم، لا يحبون الا ان يعيشوا عبيدا، يبقوا عبيدا ويستمرون عبيدا ويريدون ان يموتوا عبيدا، قانعون بالذل خاضعون للهوان. وهذه كانت طبيعة بني اسرائيل الذين استطعموا الذل واستمرأوا الهوان، ولذلك كانت الحرية مؤذية لنفوسهم. ولذلك تجد طبيعة الشعب الاسرائيلي بعد ان تحرر على يد موسى كان شعبا قذرا للغاية، مستهين بآيات الله، مستهين بالمعجزات التي جرت على يد موسى، ينقضها كلها، يكفر بها كلها، يطلبون ان يتركوا النعيم الذي هم فيه وان يعودوا الى الذل مرة اخرى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. هكذا يتحدث الاسرائيليون الذين كانوا يعيشون تحت الاحذية، الذين كانوا يركعون للامثل فرعون، اصبحوا يقترحون. وعلى من؟ على الله. الذين سجدوا لفرعون يقترحون على الله لن نصبر على طعام واحد، ويقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، نريد ان نرى الله علانية، نريد ان يلقينا الله وان يتحدث معنا وان يطلب منا ان نؤمن وان يرجونا. هؤلاء الذين سجدوا عمرا وتعثرت جباههم من اقدام فرعون، وكانوا يعملون في مصر في احقر المهن، احقر المهن كانت توكل الى الاسرائيليين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني يبقون نساءكم على الحياة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. النعمة الثانية، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فجاء موسى عليه السلام ناحية الشرق فرارا بديني وفرارا بالإسرائيليين، فأتبعوهم مشرقين، أتبعوهم مشرقين يعني في ناحية الشرق البحر الأخضر. وأخذ موسى هو الإسرائيليون في حيرة شديدة، البحر امامهم والعدو من ورائهم، فاين المفر؟ وهنا يقول الله لموسى اضرب بعصاك البحر. ماذا يفعل عصا يا رب في بحر هائل؟ اضرب بعصاك البحر فانفرق، فكان كل فرق كالطود العظيم، تحول البحار الى جبال، تحولت المياه الى جبال، وكان في وسط الجبال الطريق وصفه الله بأنه يبس، يبس لا تخاف بركا ولا تخشى، طريق يابس عبر عليه موسى والإسرائيليون معه، وجاء من بعده فرعون ليلحقه، فانطبق البحر على فرعون ومن معه، ومات فرعون ومن معه. وفي اللحظة الأخيرة والروح تغرر أدرك الحقيقة كاملة وقالها، قال كلمة الإيمان، لكن في اللحظة الأخيرة يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قال فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن بعد فوات الفرصة. لن فتقنا بكم البحر، هذه اول معجزة من معجزات الانبياء تلقانا في التفسير. هناك انسانات لهم شغف وشغف برغم ما لا يتفق مع العقل، عقلهم هم وعلمهم هم وظاهر الحياة الدنيا، ولذلك وقفوا عند هذه الآية وقالوا كلاما يضحك السكالة. قالوا إن موسى أو فرق البحر لموسى عبارة عن أن موسى عليه السلام مر هو الإسرائيليون والبحر الأحمر في حال الجزم. شيء عجيب، البحر الأحمر في حال الجزم فعبر، لأن يستطيع الإنسان أن يعبر البحر الأحمر وهو في حال الجزم مشيا على قدميه. سلام عجيب. فلما جاء فرعون كان البحر في حالة نزل فغرق فرعون. وهؤلاء الناس يتجاهلون نصوص القرآن الصريحة. كل فرق فانفرق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. ماذا نقول في هذه الآية هي صريحة؟ ماذا نقول في انه غرق لهم في البحر طريقا يبسا؟ يبسا يعني جاف لا ماء فيه. فاذا قالوا بعد هذا ان المسألة مسألة مد وجز، لو يستبعدون ان يكون للانبياء معجزات، يستبعدون هذا، يستبعدون هذا، يقولون ان العادة لا تخرق، وهم يجهلون شيئا مهما. ما هي العادة؟ يسمونها القوانين الطبيعية، وهذا التعبير سليم. فلو سلمنا معهم جدلا ان هناك قوانين طبيعية او ما يسمى بعبارة اخرى نواميس طبيعية او ما يسمى بلغة القرآن سنة الله التي لم تجد لها تبديلا ولا تغييرا ولا تحويلا، اذا سلمنا بهذا فنحن نعرف في المواضعات البشرية ان من حق واضع القانون ان يخرق القانون وان يعدل القانون وان يغير القانون. اذا قلنا بان سلطة وضع القوانين لمجلس الشعب فان من حق مجلس الشعب ان يجتمع ويغير قانونا من القوانين. واذا قلنا ان وضع القوانين من حق الحاكم وحده فان من حق الحاكم وحده ان يغير القوانين التي وضعها. هذا شيء معروف، واضع القوانين من حقه ان يغير القوانين. اذا قلنا هذا فان واضع السنة الطبيعية او السنة الكونية وهو الله سبحانه وتعالى من حقه ان يغير هذه السنة او ينقضها او يبطلها او يحرقها، وهذا ما فعله مع انبيائه عليهم صلوات الله وسلامه. جعل البحر في ابراهيم او جعل الموسى في البحر طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم ساعتها لم تكونوا في ذهول ولم تكونوا نيام ولم تكونوا سكارى وإنما كنتم تنظرون. وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النعمة الثالثة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه النعمة الثالثة. واذ وعدنا موسى 40 ليلة ذهب موسى لميقات ربه 40 ليلة ليتنزل او لتتنزل عليه التوراة وليتلقى الالواح. ولما ذهب موسى الى ميقات الله قام السامري بعملية نصب واحتيال عجيبة، اخذ منهم ما معهم من ذهب، حملوه معهم من ذهب المصريين وقال لهم القوا هنا ما معكم من ذهب، فالقوا ذهبهم وكذلك القى السامري وضع ما معه من ذهب ليطمئنهم، وحمل الذهب كله ثم اخرج لهم من الظلام بمؤامرة خفيفة عجلا جسدا له خمار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا نطيل البحث خلف عجل السامري. فأنا أؤمن بأن عجل السامري عجل حقيقي أخرجه السامري. لم يكن من خشب ولا من ذهب ولا من شيء من هذا، بل هو عجل حقيقي له خوار جسد وله خوار. أخرجه لهم في عملية التدويش التي يقوم بها الحراء والصحراء. أخرج لهم هذا العجل. وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى. العجيب أن بني إسرائيل خروا للعجل سجدا وقدموا له القرابين. وهنا سؤال، كيف يمكن لبني إسرائيل أن يقتنعوا أن الإله ممكن أن يكون في صورة عجل؟ كيف دخل هذا الكلام الفارغ أجهزتهم؟ ولكن لو كنا منصفين أكثر لعلمنا أن هذا الخلق موجود لدى بعض من يتسمون بأسماء المسلمين اليوم. الذين يتسمون بأسماء المسلمين اليوم يقولون إن إلههم حل في كلب وحل في خنزير، وهذا كان موجود ومنقول عن وحي الدين بن عربي. وحينما نقرر هذا الكلام، لقد قلت هذا الكلام من قبل وغضب بعض الناس حينما ذكرت أبيات وحي الدين بن عربي الذي يعتبر شيخ الصوفية الأكبر كما يطلقون عليه، فهم يسمونه الشيخ الأكبر. يقول الشيخ الأكبر بحرف واحد: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. والذين غاضبوا، ألا يعلمون أن هذا الكلام مسجل؟ ألا يعلمون أن هذا الكلام ثابت؟ ألا يعلمون ما يقول هذا الكلام سرا ولا من وراء حجاب؟ إن عليهم أن يجيبوا على نقطة واحدة: هل قال يحيى الدين بن عربي هذا الكلام أو لم يقله؟ هل قال ابن الفارض مثله او لم يقل؟ هل قال الحلاج مثل هذا او لم يقل؟ هل قال السرحلاوردي وابن سبعين مثل هذا الكلام او لم يقوله؟ هل قال الجن وغيره مثل هذا الكلام او لم يقوله؟ هذه هي القضيه. اما ان يقولوا كلاما فارغا وكله كفر وزندقه ثم يغضبون لمجرد ان ننطق بهذا الكلام او ان ننبه الى خطر هذا الكلام، فهذه مغالطة وهذه فلسفة لا نرضاها ولا نؤمن بها، واننا ملزمون بضرورة التبرير وان رغبت قلوب. اليهود او الاسرائيليون ظنوا ان الههم حل في عجل ولهذا عبدوه. قال لهم: هذا الهكم واله موسى، فنسي. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، مجرد 40 ليلة، ليست فترة طويلة، جاء بها موسى وعاد وجدهم يعبدون العجل. وفي سورة الأعراف أنهم بمجرد ما خرجوا من البحر، بمجرد خروجهم من البحر بعد هذه المعجزة التي أردتهم قدرة الله وعظمة الله وآلاء الله، بعد خروجهم مباشرة وجدوا أقواما يعكفون على أصنام لهم، ناس يعبدون أصنام. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. حسنا صنم يا موسى كما أن لهؤلاء الناس أصنام بعد خروجهم من البحر مباشرة. أليس هذا عجيبا لأجهزة الإسرائيليين التي قدت من شيء أحق من الصخر؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. بعد هذا عفى الله عنكم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ولكن لا فائدة، عفى الله عنكم. النعمة الرابعة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. آتينا موسى الكتاب والفرقان، نعمة جليلة، نعمة عظيمة أن يؤتى موسى الكتاب. لكن ما هو الكتاب وما هو الفرقان؟ ما هو الكتاب وما هو الفرقان؟ الشيئين أم شيء واحد؟ شيء واحد. حرف العطف الكتاب والفرقان. هل واو العطف تجعلنا نعتبر ان موسى اوتي شيئان او اوتي شيء واحد؟ الصحيح انه اوتي شيء واحد وهو التوراه، لكن العطف عطف صفات كما قال في الايه الاخرى: ولقد اتينا موسى وهارون الكتاب وضياء وذكرى. اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى، فهو فرقان وهو ضياء وهو ذكر، وكل هذه صفات للتوراه. فاذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تشكرون، لعلكم تهتدون. واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذ قال موسى لقومه، هذه النعمة الخامسة، وإن قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نعمة أخرى، موسى عليه السلام يقول لهم توبوا الى الله، ونعمة الله هي ان يقبل الله هذه التوبة. لكن كيف يتوبون؟ كيف يتوب بنو اسرائيل الذين عبدوا العجل؟ ان تدار مذبحة بين الذين لم يعبدوا العجل والذين عبدوا، يقتل من لم يعبد العجل الذي عبده. هذا هو اسلوب التوبة الذي كان لبني اسرائيل: فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. ونتأمل قوله تعالى: فتوبوا الى بارئكم. لماذا فتوبوا بس؟ لماذا قال الى بارئكم؟ فتوبوا كفي كفي، لان معروف ان الانسان يتوب الى الله ويرجع الى الله. لكن حدد ربنا معنى التوبة لأنها لا بد أن تكون إلى البارئ، إلى الله وحده. فتوبوا إلى بارئكم، يعني لا ينبغي أن تكون التوبة رياء، فإن الذي يتوب رياء إنما يتوب إلى الناس ولا يتوب إلى الله. وكثير من المرائين يقيمون في المساجد مظاهرات توبة، يقف الإمام على المسجد أو بعد الدرس يقول لو كنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، مظاهرات عالية. هؤلاء لا يتوبون إلى دارهم ولكن يتوبون إلى الناس. إن التوبة ليست مظاهرة وليست هدف عالي وليست موضع، إنما التوبة علاقة بينك وبين الله، ندم، إصرار على ألا تعود، عهد بينك وبين الله ألا تعود إلى ما وقعت فيه. هذه التوبة. أما توبة المظاهرات وتوبة الضجيج والعجيب فليست من الإسلام في شيء، ما فعلها رسول الله ولا أحد من أصحابه. ويسمون في زماننا هذا هذه التوبة رد دين، ويفعلونها بالاخص قبل رمضان. قبل رمضان يأتيك الرجل او تأتيك المرأة وتقول لك او يقول لك رد ديني، رد دينك، انكسر دينك، باع، كيف يعيده لك؟ ما هذا الكهنوت الذي يقوم بين الناس؟ رجال يردون الدين، رجال يعيدون الدين بعد ان ضاع. ان دينك ان ضاع لا يمكن لاحد ان يرده عليك، اي احد، انت وحدك الذي تستطيع ان ترد دين نفسك عليك. انت وحدك لست انا وانت الكهنوت كله. لان الاسلام لا يعرف اسلوب الكهنوت ابدا. فتوبوا الى داركم. العبارة الثانية فاقتلوا انفسكم. يعني انتحروا كل واحد في نفسه. قال لك لا. اللي ما عبدش الرجل يقتل العبد. كيف يقول الله سبحانه وتعالى اذن فاقتلوا انفسكم. كان الله يقول ان الجماعة كلها نفس واحدة. فاذا قتل واحد الاخر فكأنما قتل نفسه. وهذا التعبير كثير ومشهور في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. وقوله تعالى ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. هذه توبة بني اسرائيل ان يقتل من لم يعبد العجل بل عبده. أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع عنها هذا الشيء. رفع عنها هذا الشيء الثقيل. فعارف الثياب عند اليهود ان يحرق مكان النجاسة. ان يقطع مكان النجاسة ويحرق. عند أمة محمد تزول النجاسة في الثياب بغسله. وفي النعل بدلكها بالارض. وفي الزجاج والسكين بنفسه. وهكذا يسر الله لهذه الامة ما لم يسره للامم الاخرى. نظافة هذه الامة بالماء. فان لم تجد فليتيمموا صعيدا طيبا. جعلت هي الارض مسجدا وترابها طهور. فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا التخفيف رفع الإثم رفع الحرج رفع الأغلال رفع القيود هو معنى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي تحدث الله عنه في سورة الإسراء في سورة الأعراف بصدد حديثه مع الإسرائيليين الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم نفعنا الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ الله علينا اسلامنا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يبين اليهود فعلا من افعالهم وشناعة من شناعاتهم. وإذ قلتم يا موسى بعد هذا كله لن نؤمن لك. بعد هذا كله حتى نرى الله جهرة. بعد هذا كله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. اقتراح عجيب. أخذ موسى 70 رجلا معه وذهب 70 نقيب اختاروهم. أخذ مجموعة النقباء ووقف يقول لربه رب أرني أنظر إليك. يذكر موسى الرؤيا لنفسه حتى يبين لهم انه من المستحيل على بشر ان يرى الله في الدنيا. حتى الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم في ليلة التجلي العظيم ليلة الاسراء والمعراج يسألونه هل رأيت ربك فيقول نور أنا أراه. نور أنا أراه. أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رب أرني أنظر إليك. موسى يسأل يقول الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. بص للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. موسى افاق من الصاعقه التي وقع فيها او التي صعق فيها. لكن اين السبعون؟ السبعون استمرت بهم الصاعقه. ولذلك قال موسى لربه ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. يا رب ارجع من غيرهم. يوم انا كنت متآمر عليهم استدعيني يا رب. ولكن الله سبحانه وتعالى بعثهم بعد الصاعقة التي وقعوا فيها. بنو اسرائيل طلبوا ان يروا الله جهرة. موسى طلب الرؤيا لنفسه. فلما امتنعت عن موسى ظهر لهم ان الله لا يرى في الدنيا. بعد الصوفية في هذا الزمان يدعو الله دعاء عزيزا. دعاء مخيف. دعاء سكين الدم. يقول لربه واذا سألتك ان اراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. اما سألت ما اشوفك اسمح واحذر ان يكون جوابي لن ترى كما قلت لموسى. انظروا كيف يتدللون على الله. انه ضلال وليس دلال ان يقولوا لربهم هذا الكلام. واذا سألتك ان اراك حقيقة فاصمح ولا تجعل جوابي لن ترى كما قلت لموسى لما قال رب ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. وان قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وصلنا الى قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. من النعم التي يعددها الله على بني إسرائيل تظليل الغمام والمن والسلوى. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا في الارض مفسدين. ظللنا عليكم الغمام. سحاب يظللهم في برية سيناء او في صحراء سيناء حتى لا يلفعهم حر الظهيرة. هذا السحاب الذي يظللهم انعم الله به عليهم تلبية لدعاء موسى عليه السلام وانزلنا عليكم المن والسلوى. المن شيء كان ينزل بعد الفجر على غصون الاشجار وهو شيء حلو كالعسل. السلوى على ارجح الاقوال طائر هو السمان او طائر مثله. انزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا في الارض مفسدين. نعم. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ما السبب في ان الله سبحانه وتعالى عقب على هذه الايه بقوله وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون؟ انما يقولها الله سبحانه وتعالى لانه حينما انعم على بني اسرائيل بهذه النعم طلب منهم ان يشكروا ولكنهم كفروا. الله سبحانه وتعالى يقول ان كفرهم على انفسهم وان كفرهم لم يضرني بشيء وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وهذه قاعدة هامة من قواعد التشريع الاسلامي. فالتشريع الاسلامي يقرر ان منفعة الحسنة لصاحبها وان جزاء الظلم على صاحبه. فالحسنة لا تنفع الا صاحبها والظلم لا يضر الا صاحبه. او كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. عبادتنا لا تنفع الله، كفرنا لا يضر الله شيئا. فعبادتنا لنا وكفرنا علينا. ولذلك جاء هذا النص الكريم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. من النعم التي عثرتها السورة ايضا واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. القرية على ارجح الاقوال هي فلسطين. وهذه الايات اذا كانت بعد موسى لانهم دخلوا القرية فعلا، انما دعوا الى دخول القرية في ايام موسى. فموسى دعاهم الى دخول القرية، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. ثم قالوا عبارتهم المشهورة فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. بنو اسرائيل الذين يبيدون الهتاء والضجيج في ايام السل حتى اذا ما حميت الحرب قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا. تبين ان الضجيج والعجيج لا شيء وراءه الا الذل والمسكنة، كما يقول الله ضربت عليهم الذلة. الذلة في القلب، قلب جليل، والمسكنة في الظاهر، ظاهر مسكين. وطبيعة الذليل المسكين اذا انفرد، الذليل المسكين اذا انفرد يبقى مؤذب اوي. اجتمع معاه واحد ثاني يبتدوا ايه يجعجعوا، اجتمع ثلاثة يصفروا، اجتمع خمسة يعملوا مورد في الشارع. وهذا ما نراه في كثير من شبابنا اليوم، تقابل الشاب لوحده تجيه ذليل مسكين خايف مقدرش ينظر، اثنين اجتمعوا في الشارع يمشوا العكس، ثلاثة هيصفروا، أربعة أو خمسة ركبوا أوتوبيس هيعملوا زفة، مشوا بالشارع هيستنوا جرابوكا وهيصبروا في الشارع. هذه طبيعة، هم بيفتكروا دي كفارة أبدا، هذه طبيعة الأذلاء الأنجاب، إنما الرجال العقلاء لا يفعلون مثل هذا أبدا. اليهود لما دعوا إلى دخول القرية دعاهم إلى ذلك بعد موسى يوشع ابن نون، لأن الله في أيام موسى رد عليهم لما قالوا ذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، رد الله وقال قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. محرمة عليهم 40 سنة، انتهت 40 سنة في أيام يوشع ابن نون، وهو الذي خلق موسى عليه السلام لأن هارون مات قبل موسى، خلقه يوشع ابن نون في أيام يوشع ابن نون، دعوا أيضا إلى دخول فلسطين. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية ادخلوها فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كلوا كما تشاءون، وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا. وقف المفسرون عند هذا التعبير، ازاي ادخل وانا ساجد؟ السجود عبارة عن استقرار الكفا والانف واعضاء الجسم السبعة في الارض، استقرار. وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا. وقف المفسرون عند هذا التعبير، ازاي ادخل وانا ساجد؟ السجود عبارة عن استقرار الكفا والانف واعضاء الجسم السبعة في الارض، استقرار في الارض. ازاي اساجد وادخل؟ مش معقول. فكيف يطالبون بان يدخلوا الباب سجدا؟ رد بعض المفسرين قال ان السجود هو الركوع، وبعض المفسرين عقد الموضوع اكثر فقال ان الباب يوافي واللي يدخله لازم يوافي. طيب اذا كان الامر بهذا الاسلوب والباب يوافي واللي هيدخله يوافي، ما الداعي الى ان يقول الله لهم ادخلوا الباب سجدا؟ بيأمرهم ليه؟ علما بانهم هيدخلوا الباب سجدا راغبين. ده كلام ما يقولش اهتمام. ادخلوا الباب سجدا يعني اسجدوا قبل ان تدخلوا الباب، اسكت وبعدين ادخل. مش ضروري ان احنا نقول الدخول حركة والسجود سكون، فكيف تجتمع الحركة والسكون؟ لا داعي لاجتماعهما، ولكن ممكن ان يحدث ويفترق فيكون السجود في حين والدخول في حين اخر. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا بألسنتكم حطة، يعني حطة عنا خطايانا، أعلنوا في وسط الناس أنكم تبتم. وإعلان التوبة أمر مهم، أن تعرف الناس أنك تبت، كنت لص لست يعرفون عنك هذا، اعلم الناس انك تبت حتى يغير الناس فكرتهم عنك، كنت انسانا منحرف السلوك ثم تبت، اعلم الناس انك تبت حتى يعرفوا لك هذا. الله سبحانه وتعالى حينما يقول لهم قولوا حطة، يعني ادعو الله ان يحط عنكم خطاياكم، واعلنوا هذا في وسط الناس، وأشيعوا المعروف في وسط الناس، واشير انكم عدتم الى الله نادمين على ما فعلتم. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الذي سيتوب سنغفر له خطاياه، والذي سيحسن سنزيده. الذي يتوب ويحسن سنزيده، اما الذي سيتوب فقط فسنغفر عنه خطاياه وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. المفسرين قالوا ان ربنا قال لهم قولوا حطة فهم قالوا حنطة. ده كلام عجيب. ليه؟ لان معروف ان الاسرائيليين كانوا يتكلمون اللغة العبرية ولم يكونوا يتكلمون اللغة العربية. فاللفظ الذي قيل لهم حطة باللغة العبرية يعني توبوا. لم يقل لهم حصة، لفظ الذي يقول حصة لان ما عندهم باللغة العبرية حصة. اذا هذا اشكال اثاره المفسرون. ليه؟ ليفسروا به قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بدلوه يعني غيروا الله. هذا كلام. حينما يقول الله لهم قولوا حصة ثم لا يقولون حصة، وحينما يقول الله لهم توبوا ثم لا يتوبون ولا هم يفسرون، الا يكون معنى هذا انهم غيروا وبدلوا؟ المفسرين مصرين ان يكون التغيير تغيير لفظي. ابدا ما اهون ذلك، ما اسع ذلك ان يكون التغيير تغييرا لفظيا. انهم غيروا حقيقه العمل، لم يعملوا بما قيل لهم. قال الله لهم توبوا، قال الله لهم قولوا حطة، فما تابوا وما دعوا الله ان يحط عنهم خطاياهم. ولذلك عقب الله بقوله فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. قالوا ان هذا العذاب الذي نزل عليهم هو الطاعون. واختلف المفسرون حول نوعية هذا العذاب، ولا علاقة لنا بهذا. فما سكت الله عنه نسكت عنه. عذاب نزل نوعية من عرب، نزل عليهم عذاب بما كان يفعل. ملاحظة على الآية مهمة. حمل الآية قال فبدل الذين ظلموا سماهم الذين ظلموا. بعد هذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا سماهم الذين ظلموا. في اخر الآية قال بما كانوا يفسقون. اذا الظالم هو الفاسق. الظالم هو الفاسق. ما هو الفسق؟ يقال فسقت الرطبة. الرطبة يعني فلح او حاجة في الكمام بتاعها بتفسق، يعني بتطلع من الكم، كم الثمرة بتطلع منه. فالفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله. بعض الناس يقول اننا بمتابعة القرآن الكريم نجد ان لفظ الظلم يساوي الفسق يساوي الكفر يساوي الشرك، كل معنى واحد. وليس هذا القول بسليم. صحيح هنا ان الظلم جاء بمعنى الفسق، وفي آيات اخرى جاء الظلم بمعنى الشرك. ان الظلم ان الشرك وظلم عظيم. لكن الفهم الصحيح لموضوع الظلم هو الآتي: ان الظلم ظلم ارتكاب الصغائر وظلم ارتكاب الكبائر، وهذا واضح في القرآن الكريم. فحينما يتحدث عن آدم وحواء يقولان ربنا اننا ظلمنا انفسنا، اذا آدم وحواء بينسبوا الى انفسهم الظلم. كذلك موسى يقول رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فهو ينسب الى نفسه الظلم. وكذلك يونس تنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولا شك ان الظلم الذي اتاه يونس او اتاه موسى او اتاه ادم من الصغائر وليس من الكبائر. اذا هناك ظلم بارتكاب الصغائر، وهناك ظلم اخر بارتكاب الكبائر، وهذا هو الذي عبر الله عنه في هذه الايه. فبين ربنا سبحانه وتعالى ان ظلم الاسرائيليين من النوع الشرس وهو الذي اطلق الله عليه الفسق او الظلم العظيم. ولذلك قال تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. باقي عايشين تسمعوهم ولا ايه؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هذه النعمة التاسعة والنعمة العاشرة من النعم التي عددها الله على بني اسرائيل. اما النعمة التاسعة فهي انهم وهم في الصحراء ظمئوا ولا ماء فسألوا موسى ان يدعو الله لهم فدعا موسى ربه فعلمه ربه ان يضرب بعصاه الحجر. وهنا نقف عند العصا. ما هي هذه العصا؟ عصا موسى. القرآن الكريم قص علينا قصة عصا موسى وهي قصة من اغرب القصص. ولعصا موسى في القرآن الكريم قصة. حينما ذهب موسى لميقات ربه سأله الله وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايه في ايدك اليمين يا موسى؟ الا يعلم الله ماذا في يد موسى؟ انه يعلم. لكن لما دخل موسى في منطقة النور او ما يسمى بالغمامة التي كانت تغممه في ذلك الوقت موسى كيف يبدأ الحديث مع الله؟ ان الله يريد ان يؤنس موسى، يريد ان يجعله يتحدث، وفي الوقت نفسه يريد ان يلفت نظره الى شيء كافي في يده عصا. انظر يا موسى في يمينك، ان في يمينك عصا. المفسرون قالوا وقفوا عند تاريخ ميلاد هذه العصا. بعضهم يصر على ان السماء امطرت هذه العصا وانها من شجر الجنة. لماذا لسؤال؟ لا يمكن ان تكون عصا الا اذا كانت فيها كلكعة. لازم نعقدها شوية، نصعبها شوية لتبقى تثير العجب والمطمطة. هي عصا وسط من اغصان اي شجرة. كنا نبحث من شجرة ايه؟ ما الداعي الى هذا؟ ولماذا يفيدنا ان تكون شجرة خيزران، شجرة كذا؟ ماذا يفيدنا هذا؟ اخذ المفسرون ايضا يبحثون في طول العصا. بعضهم قال ان طول عشرة اقدام ولها شعبتان. جبت الكلام ده منين؟ من قال لك انها كانت طولها عشر اقدام ولها شعبتان؟ شيء عجيب. هي عصا ككل العصي التي ينتفع بها الناس. وما تلك بيمينك يا موسى؟ لما اسالك ايه اللي فيك تقول لي ايه؟ عصا بس. لكن موسى قال كلام ثاني. قال هي. طب كيف فيها كده في جهيد؟ لكن مهزه. قال هي. وبعدين قال عصاي عصيت انا. هو سألك قال لك عصيت مين؟ لان لما سألك ايه اللي فيه ده تقول عصيتي؟ الاجابة غلط. اما سألك ايه اللي فيه ده تقول عصى. ما تقوليش عصيت. الاجابة دي بناء على سؤال تقديره لمن هذه العصا تقول لي او عصاتي. لا سألك هي ايه تقول عصى. سألك ده مش سايب ولا نظارة؟ ما تقولش نظارة. سألك بتاع مين؟ تقول نظارة. السؤال يوجد موسى وما فيك بيمينك يا موسى؟ قال هي زيادة المسيح دي عطايا. وبعدين دخل موسى في موضوع ثاني قال هي عطايا اتوفق عليها. طب وده في الموضوع انا بسألك ثالث ايه؟ بتقول لي نظارة. بتقول ليش نظارتي بقربها ومسجدها؟ انا ما سألتك عن الموضوع دي ابدا. لكن موسى اخذ يتكلم هي عطايا اتوفق عليها واهش بها على غنمي. ما سألكش عن هذه الامور. وبعدين موسى لأن الموضوع طول قوي فأسأل لي ولي فيها مآرب أخرى انتظارا إلى أن يسأله الله وما تلك المآرب الأخرى يا موسى فيضرب يفتح موضوع ثاني. إيه اللي حصل؟ موسى أنس لربه وأراد أن يتحدث مع الله. الله فتح له باب حديث. ايه اللي في ايدك يا موسى؟ كده يا فرصة اتكلم بقى. صار كده يتكلم هذه عصايا هي عصايا اتوكا عليها واهز بها على غنمي ولقى الموضوع طول قوي فسكت. بس يسكت ويتقطع الكلام الحلو. قال له لا ولي فيها مآرب اخرى. يا ريت يا رب تسألني تقول لي المآرب الاخرى دي ايه وانا اقلب لك موضوع خمسة طويلة. لو قلت لي هي المآرب الاخرى. انما اطال موسى الكلام لحديثه مع الحبيب سبحانه وتعالى. هذه العصا تحولت بقدرة قادر الى عزوبة. القرآن الكريم يحكي لنا اثار هذه العصا. مرة يقول الله لها يقول الله له قال ألقها يا موسى. ارميها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. حية تعفان تسعى تتحرك. شيء عجيب. موسى ارتبك قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. خذ هترجع عطايا تاني بس امسكها. امسك تعبان زي رب وحية تعبان كبير كيف امسكه به؟ خذها ولا تخف سنعيد امسك تعبان مع عطايا تاني. طب يا موسى انت فهمت الحكاية دي؟ دي بقى اي شكل فرعون اعلى من اياتك لفرعون. هتروح تعمل حركة دي قدام فرعون. وفعلا دعي السحرة جابوا حمال في البقية جابوا عصي رموها بين يدي موسى. اوجد في نفسه خيفة موسى. يا موسى تمدخلك العطايا. اوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى. انت الاعلى يا موسى. وده الكلام اللي قالوا عليه اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر. جه موسى والقى العصا انتهى كل شيء. اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر. انتهى اللوحة الاولى او الحادثة الاولى من حوادث العصا. عصا بتتحول الى جبال. شيء ثاني شفنا في الكلام واذ فرقنا بكم البحر. فرق ازاي؟ اضرب بعصاك البحر فينفرق البحر وينفرق ويكون كل فرق كالصوت العظيم او يعني الجبل العظيم. عصايا ضربت المية نفس العصايا ضربت المية حولتها الى يابس وحولت المية الى جبال شامخة. هذه صورة ثانية من صور العصا. اما الصورة الثالثة فهي ما تحكيها الاية 60 من صورة البقرة. واذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. طلعت ربطات الهية اثنتا عشرة عينا. قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. في استسقاء طلب السقيا والرسول صلى الله عليه وسلم طلب السقيا وأوتي محمد ما لم يؤته موسى لأن محمدا طلب السقيا وصلاة الاستسقاء شريعة في دين محمد يصليها الناس في أي زمان وفي أي مكان فيسقون في أي زمان لما نصلي صلاة الاستسقاء السماء تمطر إذا كنا في حاجة إلى المطر فاغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. المفسرين برضو تعبونا قوي عند كلمة الحجر وضيع وقتنا ووقتهم. قالوا ان الحجر هو الذي جاء ذكره في قصة موسى حينما اتهموه بانه آدم يعني مريض مرض في داخل جسمه وانه خلع ثيابه ونزل يستحم في البحر فجرى الحجر فأخذ موسى يجري وراءه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر هدومي حجر إلى أن دخل مجامع الإسرائيليين ويقولون إن هذا سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آثروا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه لخبطة من المفسرين واللخبطة السم منين؟ لأنهم أصروا على تفسير الحجر الألف واللام للعهد فقالوا إنه حجر معهود للإسرائيليين ولا حجر معهود في قصة موسى إلا هذا الحجر فلا بد أن نذهب إلى أنه هذا الحجر. وهذا تمحل لا معنى له ولا سبب له. يمكننا أن نقول انه كان هناك حجر كبير يعهده الاسرائيليون ويعرفه الاسرائيليون ولم يكن هناك حجر قريب من هذا الحي الا هذا الحجر وانه قيل له اضرب بعصاك الحجر الذي تعرفه ويعرفه قومك فانفجرت منه 16 عين في سورة الاعراف التعبير فانبجست. ما السبب في انه قال في سورة البقرة فانفجرت وفي سورة الاعراف فانبجست وما معنى الانفجار والانبجاس؟ اما الانبجاس فهو خروج الماء بسهولة بسيط جاهزاوة. الانفجار خلوقه شديد وعلى هذا الاساس نقول ان سورة الاعراف تحكي بدء خروج الماء وسورة البقرة تحكي تعاظم ظهور الماء فبدأ الماء انبجاسا ثم انفجر. بدأ الاول قليل ثم انفجر. وكذلك فإن سورة الأعراف مكية وسورة البقرة مدنية. وإذا لو قرأنا سورة آية سورة الأعراف قبل آية سورة البقرة نجد أن الانبجاس حدث أولا ثم حدث بعده انفجار. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة. تأمل 12 عينة ليه؟ معهم أصباط أصباط يعني أمم 12 أمة بعدد أولاد يعقوب 12 ولازم يعني يكون كل واحد له ايه مخطوب اي ليه هم يعني بيقبلوا بعض ويشربوا مع بعض فكل واحد له ايه الخصوم يروحوا جماعته ويا ريت كل جماعه او كل صف يجتمع حول العين ويشرب منها بادب لكن لا برضه بيكرهوا بعض حتى النعم بتجيلهم موسعه لانهم موسعون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متى عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كل واحد عرف العنوان بتاع العين بتاعته ده عين رقم واحد ولا اثنين وده ثلاثة ده بتاع يهوذا وده بتاع عارف من بنيامين وده بتاع كذا كل شخص عارف طريق العين بتاعته قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين كلوا زي ميه مش اكل لانهم كلوا كلوا واشربوا لانه قبل كده قال لهم وانزلنا عليكم ظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى وهنا واذ استسقى من وسلوى في الآية اللي فاتت وهنا استسقاء ومية كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآية الأخيرة الآية 61 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد هي حكاية المنة والسلوى دي بقى لا يعني كنتم بتدوقوا في مصر كنتوا بتاكلوا ايه في مصر ده من جوع خانقه لكن هنا بنتفلسف وان قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد والذليل يما بيلقي فرصه بالعظم هذا هو ما ربك ربك اللي في الادب ربك كانه ليس ربهم ربك انت ادعو لنا ربك يخرج لنا اوامر يحول يا اخي كثير السينا يحولها مزارع ده صحرا يا ناس وماله خليه يحولها الى جبال يخرج لنا مما تنبت الارض من بقرها يجيب لنا بقال طب بتاع ده حبوب يطلع لنا حاجات الاكل حصوليا ولوبيا والحاجات دي من بقليا لقي الساقيها ويجيب لنا اسد وفوميا اعطيهم قلب للثوم وعدا فيها ويجيب لنا عد حاجه ترفع القلب وبصرها وعصينا بصل كمان ايه ده؟ ايه العدس والبصل ده اللي انتوا عاوزينه؟ ايه يا ناس؟ تسيبوا المن والسلوى وعاوزين تروحوا تاكلوا عدس وبصل؟ هما عجيبة ده احنا عاوزين نهرب من العدس والبصل وهم عاوزين يروحوا له؟ قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير بقى يعني تسيبوا المن والسلوى وتروحوا للعدس والبصل عنكم فين؟ انتوا عايشين بدرعون؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ وهناك ملاحظه ثانيه لاحظها احد المفسرين وهي ملاحظه جيده لاحظها الاستاذ طنطاوي جوهري في كتابه جواهر القران قال ان قوله تعالى اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يشير الى ان الطعام المعقد سبب الامراض الطعام المعقد هم فوزين بآله وطلبين عد وثوم وبصل وهيصه ونطبخ وناكل طبيخ ويتحط في الصنة ويجيب اثار ضارة. وقالوا ان اكثر انتشار الامراض سببه الاطعمة المعقدة. الناس اللي بياكلوا اطعمة معقدة يمرضون اكثر. والناس الذين لا يأكلون اطعمة معقدة تظل صحتهم جيدة. ولذلك لاحظوا ان الذين يعيشون في الصحراء اكثر قوة لانهم يأكلون اطعمة غير معقدة. اما الذين يعيشون في المدن فان صحتهم ضعيفة لان الهواء غير نقي ولان الاطعمة معقدة. ولذلك قالوا ايضا مجموعة من الاطباء نقل عنهم المؤلف شهاداتهم للأدوية. قالوا ان الأدوية هي سبب عام جدا من انتشار الامراض. الروشتة اللي بتاخدها من الدكتور دي والتعقيدات التي فيها سبب في وجود اجزاء امراض كثيرة. واذا كانت هذه الادوية تشفي من مرض معين فانها تصيب الانسان بمرض اخر. كلما ازداد الانسان في تعقيد العملية الغذائية وتعقيد ما يتعاطى كلما زادت الامراض تعقيدا وكلما كثرت الامراض كما نشاهد في زمننا هذا. ولذلك قال لهم اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ثم قال لهم اهبطوا مصرا. بعض المفسرين قالوا مصر يعني قرية. كلمة مصر يعني قرية او بلد. والبعض قال له يقول لك ان مصر يا مصر دي. يقول اذا كان المقصود بلد واللي مدورونكوا على بلد روحوا فيها يا جماعة دي احنا الصحراء. ما يجيش للحاجات يفهموا. افهموها. هنجيب لكم في الصحراء تقوموا بقل من ايه? روحوا جمونكوا بلد بتنسر وروحوا وروحوا فيها. اهبطوا مصرا ارجعوا الفرعون تاني وللذل تاني وكل مرة اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. ويختم الله هذا السياق كله بقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. كانوا متخصصين في قتل النبيين. يرد يقتلوا حد عادي. لا نبي. يحيى يقتل. زكريا يقتل. عيسى قتلوه ايضا في تصورهم. ولذلك جمعهم القرآن الكريم بأنهم قتلوا عيسى لأنهم شرعوا في قتله وأصروا على قتله وقالوا معترفين بالأعرف إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. إذن هم باعوا باسم قتل المسيح وإلا ليكونوا قد قتلوا المسيح وخاب أملهم وخاب فألهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. يعني ليس في يدهم حق يقتلون به النبيين. هل يمكن قتل النبيين بحق؟ وما اللي ربنا يقول بغير الحق. يقتلون النبيين بغير الحق. يعني يبقى اذا في قتل نبيين بالحق ابدا. انما قال الله ذلك للتهويل والتبشير عن جرمهم البشع. انهم قتلوا النبيين والنبيون لا يمكن قتلهم بحق فقتلوهم بغير حق فارتكبوا جرائم معقدة وبشعة ومتراكمة ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.